السلام عليكم، أنا نال عماد، وهذا الجزء الرابع من كتاب قواعد السطوة أو 48 قانون للقوة. القواعد 29: خطط مسبقا لكل شيء من البدء حتى الخاتمة. الحكمة من القاعدة: تؤخذ الأمور بخواتيمها، وعليك أن تخطط بوضوح للطريق الذي يوصلك للخاتمة التي تريدها، آخذا في الاعتبار كل العقبات والعوائق ونكبات القدر التي قد تبعد عنك المجد وتمنحه لغيرك. التخطيط للأمور حتى نهايتها يحميك من إنهاك التفكير الدائم فيما يواجهك من الأحداث، ويحدد لك متى تتوقف لجني المكاسب، ويجعلك توجه الدقة باستمرار في الاتجاه الذي يحقق لك أكبر السطوة والمجد. مفاتيح للسطوة: كان الإغريقيون القدماء يتصورون في أساطيرهم عن الكون أن لآلهة جبل الأولمب القدرة على رؤية المستقبل كاملا وواضحا، ومعرفة كل ما سوف يأتي بأدق تفاصيله، بينما الإنسان سجين لحظته وأسير انفعالاته، تتخبطه الأقدار دون أن يرى أبعد مما يتعرض له من محن. كانوا يرون أن الأبطال من أمثال أوديسيوس الذين يتجاوزون حاضرهم ويخططون للأمام، يتحدون الأقدار وينافسون الآلهة بقدرتهم على تحديد المستقبل. ما زالت هذه المقارنة مفيدة لنا في وقتنا الحاضر، فالذين يستطيعون من بيننا أن يدبروا ويخططوا لعدة خطوات آتية ويصبرون على تنفيذ خططهم إلى أن يحققوا أهدافهم، تكون لهم السطوة مثل سطوة الآلهة الأولمب. الصورة من القاعدة: آلهة جبل الأولمب ينظرون وسط الضباب لأعمال البشر، ويرون مسبقا خواتيم الأحلام الكبيرة التي ينتهي معظمها بالكوارث والمحن، ويسخرون عن عجز البشر عن رؤية ما يتجاوز حاضرهم ومن تضليلهم لأنفسهم بأنفسهم. اقتباس من معلم: كم من الأسهل علينا أن نتجنب الدخول في أمر ما عن أن نخرج أنفسنا منه، ولذلك علينا أن لا نقلد القصب الذي في أول نموه تظهر له ساق طويلة ومستقيمة، وبعدها يبدو كأنما مسه التعب وتظهر عليه الكثير من العقد الكبيرة تبين أنه لم يعد لديه نفس النشاط والحماس. علينا أن نبدأ الأمر برفق وروية، وندخر طاقتنا للمواجهات اللاحقة وللدفاعات القوية التي نختم بها الأمور لصالحنا. في البداية تكون الأمور خاضعة لإرادتنا، ولكن بمجرد أن تتحرك تقودنا وتأخذنا في تيارها. مونتاني. عكس القاعدة: من المحفوظات التي يرددها الاستراتيجيون كثيرا أن على المخططات أن تحوي درجة من المرونة وأن تشتمل على بدائل، وهذا صحيح قطعا. إن تجمدت داخل خطتك لن يمكنك أن تتعامل مع التغييرات المفاجئة في سير الأحداث، وعليك بمجرد أن تتفحص إمكانات المستقبل وتحدد أهدافك أن تضع البدائل وأن تفتتح طرقا جديدة لتحقيق هذه الأهداف. إلا أن معظم فشل الناس في مخططاتهم لا يأتي من التخطيط الزائد والجمود، بل من التشوش والارتجال عند مواجهة الظروف. لذلك لن تستفيد شيئا من نقضك لهذه القاعدة، لأنه لن يحقق لك شيئا أن تتجاهل المستقبل وتغفل عن التخطيط من البداية إلى النهاية. وإن كان تفكيرك سليما ومتعمقا، ستعرف أن معرفتك بالمستقبل لا يمكن أن تكون يقينا، وأن عليك أن تتكيف مع المتغيرات، وتحديد الأهداف بوضوح والتخطيط للمدى البعيد هو الوسيلة الوحيدة التي تمنحك هذا القدر من التحرر والمرونة. القاعدة 30: تصرف برشاقة ولا تظهر أبدا معاناتك في إنجاز الأمور. الحكمة من القاعدة: عليك أن تظهر إنجازاتك وكأنها تلقائية ووليدة موهبة طبيعية، وأن تخفي كل ما بذلت من الكدح والتدريب والتحايل لتحقيق ما تريد. اجعل الآخرين يرون أنك تذلل الصعاب بيسر، وكأن في مقدورك أن تفعل أكثر من ذلك بكثير. قاوم إغراء أن تحكي للناس عن تعبك وتفانيك، لأن ذلك يجعلهم يتشككون في قدرتك، ولا تكشف لهم عن حيلك وأساليبك لأن ذلك قد يمكنهم من استخدامها ضدك. مفاتيح للسطوة. إن فكرة الناس عن السطوة في أول الأمر من ملاحظاتهم البدائية للطبيعة، كانوا يرون الصواعق والبرق في السماء والفيضانات المفاجئة وشراسة الحيوانات المفترسة على الأرض، وهي جميعا قوة تأتي دون تدبير أو تفكير وتبهرنا بظهورها المفاجئ وتلقائيتها وسطوتها على الحياة والموت. تلك هي السطوة التي لا يزال علينا أن نقلدها. صحيح أن العلم مكننا من إنجاز بسرعة وكفاءة تحاكي الطبيعة، ولكن يظل ينقصنا شيء، ذلك أن آلاتنا صاخبة ومزعجة وتظهر ما تبذله من جهد، وحتى أفضل ابتكارات التقنية لا تثير فينا التأثر والإعجاب كالأشياء الطبيعية التي تتحرك برشاقة وجمال. الصورة من القاعدة. حصان السباق. عن قرب ترى توتر جسده وتسارع أنفاسه والجهد الذي يبذله الفارس للتحكم به، لكن من بعيد لا ترى منه إلا رشاقته في اختراق الريح ومروره كالسهم. اجعل الناس على مسافة منك حتى لا يروا فيك إلا رشاقتك وسهولة تحركاتك. اقتباس من معلم. أي فعل مهما كانت تفاهته، إن أديته بثبات ورباطة جأش، يظهر قدراتك ليس على حقيقتها ولكن أكثر بكثير، لأن ذلك يجعل الناظر يظن أن من يتقن ما يفعله بتلك السهولة تكون مهاراته أكبر بكثير مما يتطلبه الموقف. بالتسر كاستليوني. عكس القاعدة، احرص دائما على عدم المبالغة في الطريقة التي تخفي بها جهودك، لأن ذلك يجعل الآخرين يستاءون منك ويظنون أنك مصاب بالارتياب المرضي لأنك تأخذ الأمور بجدية هزلية. هنالك أيضا بعض الأوقات التي يفيدك فيها إظهار الجهد الذي بذلته لإنجاز أعمالك، ويعتمد ذلك على طبيعة الجمهور والعصر الذي تعيش فيه. حين يكون البوح لحيالك وأساليبك مخططا له بدقة وليس بدافع من الرغبة الجامحة في الثرثرة والحكي، يصبح من المهارات الكبرى التي يمكنك الاستفادة منها، لأنه يجعل الجمهور يتوهم أنه يتشارك بأفعالك ويتحكم بها حتى وإن كان معظم ما تفعله يظل خافيا عليهم. القاعدة 31. تحكم بأوراق اللعب. اجعل الآخرين يختارون من البدائل التي تحددها لهم. الحكمة من القاعدة. أفضل الطرق لاستدراج الناس والتحكم بإرادتهم هي التي تمنحهم ظاهريا الحق في الاختيار، بينما تجعلهم في الحقيقة لعبة في يدك، وذلك بأن تحدد خياراتهم في البدائل التي تصب جميعا في صالحك، أو أن تضعهم بين قرني معضلة بحيث يختارون بين أحلاهما مر، وسوف تعجب من أن إحساسهم بأن لهم حرية الاختيار يجعلهم يتقبلون أمورا كانوا ليرفضونها بشدة لو فرضتها عليهم. مفاتيح للسطوة. توحي لنا الكلمات مثل الحرية والاختيار والبدائل بإمكانات أكثر كثيرا مما تفيدنا في الواقع. إن دققت في الخيارات المتاحة لنا في الأسواق أو الانتخابات أو العمل، ستجد أنها محدودة للغاية، فلا يسمح لنا غالبا بالاختيار إلا بين ألف وباء دون باقي حروف الأبجدية. ومع ذلك، وحين يلوح لنا وهما للاختيار، لا نرى البدائل التي حرمنا منها، ونختار أن نظن أننا أحرارا وأننا عوملنا بكرامة، وننفر من التفكير العميق الذي يبين لنا مدى تفاهة الحرية المتاحة لنا. السبب في عزوفنا عن التفكير في تفاهة اختياراتنا هو أن الإكثار من الحرية يوترنا ويقلقنا، وفي حين يوحي لنا التعبير بأن خياراتنا غير محدودة بالبشر والآمال، نجد في الواقع أن الخيارات المحدودة تشل تفكير الناس وتعجزهم عن اتخاذ قرار، ويشعرون بالراحة حين يتوجب عليهم الاختيار بين بدائل قليلة. هذه الحقيقة توفر للأذكياء والماكرين فرصا هائلة للخداع، ذلك لأنها تجعل الناس لا يشعرون بأنك تخدعهم أو تتلاعب بهم حين تفرض عليهم الاختيار بين بدائل قليلة، ولا ينتبهون لأنك تمنحهم القليل من الحرية مقابل الكثير من فرض إرادتك. عليك أن تجعل دائما من ضمن مهاراتك أن تحدد للناس نطاقا محدودا من الخيارات. وهنالك مثل يقول أن الطائر الذي يدخل قفصه باختياره يغرد أكثر عذوبة. الصورة من القاعدة قرناء الثور. يحاصرك الثور بقرنيه، ليس قرنا واحدا ليسمح لك بالهروب، لكن قرنين يمسكان بك، وسواء اتجهت يمينا أو شمالا تطعنك أطرافه الحادة والمميتة. اقتباس من معلم. يستطيع الناس أن يتحملوا وينسوا الجراح والشرور التي يسببونها لأنفسهم بأنفسهم، ولكنهم لا يتحملون أو يغفرون الجراح والشرور التي يرتكبها ضدهم الآخرون. نيكولو ميكافيلي. عكس القاعدة، للتحكم بالبدائل غرض واحد، أن تخفي عن الآخرين سطوتك وأنك من سببت لهم الأذى. ولذلك تفيد هذه الحيلة من سطوتهم هشة والذين لا يستطيعون أن يفعلوا ما يريدون دون أن يكونوا بمنأى عن ارتياب الآخرين أو حقدهم وانتقامهم. لكن الحقيقة هي أنه في أغلب الأحوال لا يعد من الحكمة أن تظهر سطوتك صراحة وبعنف حتى وإن كنت آمنا وقويا، ويظل من رشاقة السلوك ومن قوة التأثير تجعل الآخرين يتوهمون أن لهم الحق في الاختيار. لكن أحيانا يؤدي التحكم بخيارات الآخرين إلى تقليل خياراتك أنت أيضا، ويفيدك في بعض المواقف أن تسمح لخصومك مدى متسع من البدائل والخيارات. فملاحظتك لهم وهم يتصرفون يوفر لك الفرصة لجمع المعلومات عنهم والكيد لهم. كان المصرفي الشهير في القرن 19 جيمس روتشيلد يحب هذه الطرق، وكان يرى أنه لو قلل من حرية خصومه تضيع عليه فرصة مراقبة استراتيجياتهم والتخطيط للمستقبل. فكانت الحرية التي يمنحها لهم على المدى القصير تفيده في قوة الهجوم عليهم وعلى المدى البعيد. القاعدة 32، خاطف في الناس آمالهم وأحلامهم وليس واقعهم. الحكمة من القاعدة: أغلب الناس يحبون تجاهل الحقائق والوقائع لأنها مؤلمة وقبيحة، وينظرون لمن يصنع لهم الشاعرية والخيال كأنه واحد وسط صحراء يتدافعون إليه أفواجا. تعلم أن تحرك في الناس آمالهم وأحلامهم وسوف تجني سطوة كبيرة. مفاتيح للسطوة: الأحلام لا تكفي وحدها وتحتاج للتعامل مع الواقع والإصرار بلا كلل أو ملل، وقهر الواقع لنا هو ما يعطي للأحلام سطوتها وتأثيراتها العميقة. في القرن 16 كان الواقع الذي تواجهه البندقية هو الانهيار وفقدان النفوذ، وكان حلمهم هو استعادة أمجادهم السابقة بمعجزة السيمياء. وكلما ازداد واقعهم سوءا كان حلمهم يكبر بأن تستعيد المدينة سطوتها وثروتها فجأة من تحويل التراب إلى ذهب. الشخص الذي يستطيع صناعة الحلم من قسوة الواقع تتحقق له سطوة هائلة. حين تبحث الحلم الذي سيأخذ بقلوب الجموع عليك أن تنتبه للحقائق البسيطة التي تفرض نفسها علينا جميعا، ولا يغرينك الصور المجيدة التي يرسمها الناس لحياتهم، بل عليك أن ما يأسرهم حقا ويأخذ بألبابهم. وحين تكتشف ذلك يصبح في يدك المفتاح السحري الذي يتيح لك السطوة. الصورة من القاعدة: القمر يظهر لنا ثم يغيب ويتغير شكله ولا يمكننا أن نصل إليه أو نحتويه. ننظر إليه فيأخذنا الشغف والخيال ولا نستطيع أبدا أن نعتاده ونبتذله، بل يظل يثير فينا الأحلام دون انقطاع. لا تقدم للناس الواضح والمعتاد، بل منيهم بالقمر. اقتباس من معلم: الكذبة شيء يختلقه الإنسان ويزغرفه ليثير في النفس الأحلام وقد تدخله في نشوة صوفية، أما الواقع فمحبط وكئيب ولا يطيب لأحد مذاقه. وأكثر من يكرهه الناس هو من يذكرهم دائما بواقعهم ولا يثير فيهم الأحلام والرومانسية. وقد وجدت دائما أن الخيال والحلم أكثر ربحا وإثارة بكثير من قول الحقيقة. جوزيف وايل، الفتى الأصفر. عكس القاعدة: التلاعب بأحلام الناس قد يمنحك السطوة، ولكنه يعرضك أيضا للمخاطر. فالحلم يحتفظ دائما بروح اللعب، فمن دواخلهم يعرف الجمهور إلى حد ما أنك تستغفلهم، ولكن يرغبون في الإبقاء على الحلم حيا، لأن ذلك يسهل لهم ويبعدهم مؤقتا عن الواقع. فلا تأخذ الأمر بجدية زائدة، وتقترب كثيرا من النقطة التي تجعلهم يطلبون منك أن تحقق ما تعدهم به، لأنك إن وصلت إلى هذه النقطة تكون في خطر كبير. القاعدة 33: اكتشف نقاط الضعف لدى كل من تتعامل معهم. الحكمة من القاعدة: لكل إنسان نقطة ضعف وخرق في الدرع التي يحمي بها نفسه. غالبا ما يكون هذا الضعف على شكل خور أو هوى أو رغبة جامحة أو متعة دفينة. بمجرد أن تكتشف نقطة الضعف لدى الشخص يمكنك أن تستغلها لصالحك. اكتشاف مفاتيح الشخصية، خطة عمل استراتيجية. لدينا جميعا ما نخفيه ونقاوم اطلاع الآخرين عليه، ونضع دروعا نحمي بها أنفسنا من فضول الأصدقاء والخصوم ومن اقتحامهم لأسرارنا. كما نحب أن نفعل ما نريد بحرية دون إجبار أو تأثير من أحد. محاولاتك المستمرة لكسر هذه المقاومة لدى الآخرين يكلفك الكثير من الجهد. وأهم ما يجب أن تعلمه عن الناس هو أن لديهم جميعا نقاط ضعف وخروق في دفاعاتهم النفسية. لا تستطيع المقاومة وتجعلهم يفعلون ما تريد إن اكتشفت هذه الخروق وضغطت عليها. بعض الناس يعلنون نقاط ضعفهم صراحة، بينما يحرص آخرون على إخفاؤها. وستجد أن الأجدى لك في أغلب الأحوال أن تتحكم في من يخفون نقاط ضعفهم من خلال اكتشافك واستغلالك للخروق في دفاعاتهم. الصورة من القاعدة: المفتاح. لدى عدوك أسرارا يخفيها وأفكارا لا يحب أن يطلع الناس عليها، لكنها تظهر بطرق لا يمكنه السيطرة عليها، وفي مكان ما من عقله أو قلبه أو شهواته شق من الضعف. وبمجرد أن تكتشفه وتدخل فيه المفتاح المناسب ستجده يخضع لك برضاه وإرادته. اقتباس من معلم: اكتشف مفتاح الشخصية لدى كل من تعرفهم، فذلك هو فن جعل الناس يفعلون ما تريدهم أن يفعلوه، وهو فن لا يتطلب القوة بقدر ما يتطلب المهارة والتدريب. كل إرادة يحركها دافع يختلف حسب ميل صاحبها، فلا يوجد من الناس إلا قليلون لا يخضعون لوثن ما. فالبعض يعبدون الشهرة، وآخرون مهووسون بالامتلاك والمصالح الذاتية، والغالبية يخضعون للشهوات. المهارة هي أن تعرف وثن كل شخص وتخضعه به، فمعرفتك بمنبع الدوافع التي تحرك الشخص أشبه بامتلاك المفتاح لإخضاع إرادته. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة: التلاعب بنقاط الضعف لدى الآخرين له خطر واحد أساسي، ذلك أنك قد تستثير لدى الشخص انفعالا لا تستطيع أنت أيضا أن تسيطر عليه. في لعبة السطوة يتوجب عليك دائما أن تتنبأ بعدة خطوات للأمام، وأن تعد لها مقدما ما يلزمها، وأن تستفيد من أن من حولك تحكمهم انفعالاتهم ويعجزون عن القيام بهذه الرؤية المسبقة. ولكن حين تتلاعب بنقاط ضعف الآخرين التي لا يمكنهم السيطرة عليها، قد تطلق لديهم مشاعر تفسد عليك ما خططت له. فحين تدفع الجبناء مثلا للقيام بأعمال جريئة، قد تجدهم يتهورون ويبالغون في اندفاعهم. وأن أشبعت حاجة شخص للاهتمام والتقدير، فقد يطالبك بأكثر مما تريد أن تمنحه له. أي أن هذا الجانب الطفولي الذي توقظه لدى شخص قد ينقلب ضدك وليس لصالحك. القاعدة 34: لا تتدنى أبدا في تصرفاتك، تصرف كملك، تعامل كملك. الحكمة من القاعدة: المكانة التي تضعه لنفسك هي غالبا التي يضعها لك الناس، فالتعامل بسوقية وتدني يجلب عليك في النهاية ازدراء من حولك. تصرف كالملوك الذين يلزمون أنفسهم بالعزة والوقار فيجبرون الناس على النظر إليهم برهبة وإكبار. ارتقي في تصرفاتك وسيرى الناس كأنك ولدت لتكون ملكا. مفاتيح للسطوة. في بداية حياتنا حين كنا أطفالا كانت تملأنا جميعا الطاقة والحماس ونتمنى الكثير ونشعر بأن كل ما نتمناه سوف يتحقق، وفي أول مشوارنا المهني يظل معنا غالبا هذا الحماس ونتوقع أننا سوف نحقق الكثير، ولكن بالتدريج يؤثر فينا الفشل والإحباط ويضع حدودا لما نتمناه ونتوقعه، وبمرور الوقت تترسخ فينا الحدود التي نفرضها على أنفسنا وتقلل من آفاق طموحنا، وننحني ونخضع لضغوط الواقع ونتوسل حتى ونحن نطلب أبسط حقوقنا. علاج هذا التقلص في آفاق طموحاتنا هو أن ندرب أنفسنا ونجبرها على العكس، أي أن نقلل من تأثير الفشل علينا ونتجاهل الحدود التي يفرضها الواقع علينا، ونتعلم من جديد أن نطالب بالكثير ونثق أنه سوف يتحقق لنا كما يفعل الأطفال. ولتحقيق ذلك علينا أن نستخدم استراتيجية خاصة يمكننا أن نطلق عليها استراتيجية التاج. تعتمد استراتيجية التاج على تسلسل بسيط من الأفعال والنتائج. إن آمنا أن قدرنا هو أن نحقق إنجازات عظيمة يشعر من حولنا بهذا اليقين ويؤثر فيهم كتأثير الهالة التي تحيط بتاج الملك، وسوف يظن الناس أن لدينا أسبابا نبني عليها هذا اليقين بأنفسنا. من يرتدون التاج يبدو عليهم أنهم لا يبالون بأي فروض من داخلهم تحدد لهم ما عليهم أن يطلبوه أو يتوقعوا أن يحققوه، ويرى الناس فيهم ذلك فلا يفرض عليهم هم أيضا حدودا. استخدم استراتيجية التاج وستندهش من أنها غالبا ما تحقق لك ما تريد. تأمل الأطفال السعداء الذين يطلبون ما يرغبون وتتحقق لهم مطالبهم، وثقتهم بأنه سيتحقق لهم ما يريدون هو الذي يضفي عليهم سحرا ويجعل الكبار يسعدون بتحقيق أمنياتهم كما أسعد إيزابيلا أن تحقق مطالب كولومبوس. يصف لنا التاريخ الكثيرين من الأشخاص الذين لم يرثوا مكانة كبيرة بمولدهم، لكنهم استطاعوا باستخدام استراتيجية التاج وبإيمانهم العميق بقدراتهم أن يحققوا المكانة التي تمنوها. أشخاص من أمثال تيودور البيزنطي وكولومبوس وبيتهوفن وديزرائيلي. كانت حيلة هؤلاء بسيطة، وهي أنهم رسخوا في أعماقهم إيمانهم الواثق بأنفسهم. عليك أن تتصرف كملك، لأنك حتى وإن رأيت أنك بذلك تخادع نفسك ستجد في أغلب الأحوال أن الآخرين يعاملونك بالفعل كأنك ملك. الصورة من القاعدة. التاج ضعه على رأسك وسيراك الناس بشكل مختلف، سيرونك هادئا وفي نفس الوقت واثقا من نفسك. لا تظهر أبدا مخاوفك أو تقلل من وقارك وأنت ترتدي التاج، لأنه سيظهره غير ملائم لك وأن غيرك أحق به منك. ولا تنتظر أن يتوجك أحد، فالأباطر العظماء هم من يتوجون أنفسهم بأنفسهم. اقتباس من معلم. على كل شخص أن يبدو للآخرين ملكيا بأسلوبه الخاص. اجعل تصرفاتك تظهرك بأنك وإن لم تكن ملكا فأنك تستحق أن تكون ملكا. كن راقيا في تصرفاتك ونبيلا في اعتقاداتك وآرائك، واعمل على أن تثبت بكل أفعالك أنك تستحق فعلا أن تكون ملكا. بالتسر غراتسيان. وعكس القاعدة. الغرض من إظهارك لثقتك واعتزازك الملكي بنفسك هو أن تتميز عن الآخرين، لكنك ستخسر ما تسعى إليه إن بالغت في إظهار الثقة بنفسك. ولا ترتكب أبدا خطأ الاعتقاد بأنك تعلو بنفسك حين تهين الآخرين أو تمتهن قدرهم. ومن الخطأ أيضا أن تبالغ في إظهار تمايزك عن عامة الناس، فذلك يجعلك صيدا سهلا للحاقدين. وهنالك أوقات يشكل فيها ظهورك بمظهر النبلاء خطرا حقيقيا عليك. القاعدة 35. اتق الفن اختيار التوقيت المناسب. الحكمة من القاعدة. لا تظهر أبدا متسرعا أو متعجلا، لأن ذلك يوحي بأنك أرعن وغير قادر على التحكم بمشاعرك أو بتوقيت الأحداث. كن دائما صبورا ومتآنيا ليرى الآخرون ثقتك في أن الأمور ستؤول إليك في النهاية. كن كالمحقق الذي يترقب واثقا اللحظة المواتية، تلمس الأحداث وتناءى بنفسك حين لا يكون الوقت ملائما، وحين تأتي لحظة الاقتناص اضرب بقوة ودون تردد. مفاتيح للسطوة. التوقيت شيء مصطنع ابتكرناه ليساعدنا على احتمال الامتداد اللانهائي للزمن والكون، على جعل الحياة أكثر ملائمة لنا كبشر. ونظرا لأننا من ابتكر هذا المفهوم، يمكننا لدرجة ما أن نطوعه وأن نتلاعب به. فالوقت في الطفولة مثلا يكون أطول وأبطأ ويتسع للكثير، أما في الرشد فيتسارع ويضيق بشكل مفزع. هكذا نرى أن الوقت يعتمد على الإدراك، وكما نعرف فإن الإدراكات يمكن أن تتغير بإرادتنا، وذلك هو أول ما عليك أن تعرفه لتتقن فن التوقيت. وحين تعرف أن التوتر الناتج عن الانفعالات اليومية يجعل الوقت يتسارع حولك، وسيسهل عليك أن ترى أنك لو تحكمت بانفعالات اتجاه الأحداث التي تتعرض لها، ستتمكن من إبطاء الوقت وفعل ما تريد، أي أن تغير الطريقة التي تتعامل بها مع الأشياء. يطيل إحساسك بما لديك من وقت في المستقبل، ويفتح لك فرصا وخيارات يحرمك منها الخوف والغضب، ويجعلك تتحلى بالصبر، وهذا شرط لا غنى لك عنه لإتقان فن التوقيت. الصورة من القاعدة. الصقر يحوم عاليا في السماء صامتا مترقبا في صبر، يرى كل شيء بنظره الثاقب، ولا تعرف الفرائس التي على الأرض أنه يراقبها، لكن حين تأتي اللحظة المواتية ينقض بسرعة خاطفة لا يمكن الاختباء منها، وقبل أن تعرف فريسته ما يحدث لها، تكون مخالبه الأشبه بالخطاطيف قد حملتها وصعدت بها إلى السماء. اقتباس من معلم. أقدار الناس أشبه بالأنهار تتعرض للمد والجزر، حين يأتي المد تفيض عليهم الثروة والحظ، وحين ينحسر تتعثر سفينة حياتهم وتضرب بعمق في الضحالة والبؤس. يوليوس قيصر، ويليام شكسبير. عكس القاعدة. لن تجني أي سطوة إن تخليت عن زمام الأمور وتركت نفسك للتكيف مع كل ما تأتيك به الأقدار، فليس أمامك إلا أن تقود الوقت أو يقودك هو إلى الدمار، ولذلك فليس هنالك شيء يعكس هذه القاعدة. القاعدة 36. احتقر ما لا تستطيع أن تناله، التجاهل هو خير انتقام. الحكمة من القاعدة. الانتباه لمشكلة تافهة يبرزها ويعطيها أهمية، ويتحدد حجم عدوك بما تبذله له من اهتمام، وغالبا ما تسوء الأخطاء التي ترتكبها بقدر ما تبذله من جهود لتصحيحها. دع الأمور تصحح نفسها، وإن كنت تريد شيئا ولم تستطيع أن تحققه أظهر احتقارك له، فمكانتك تزداد بقدر ما تظهره من ترفع. مفاتيح للسطوة. غالبا ما يؤدي تحكم الرغبة إلى تأثيرات عكس التي تشتهيها، فرغبتك في امرأة مثلا يجعلك تتبعها وتميل للتواجد في أي مكان تذهب إليه، ويولد لديها الرغبة في التملص منك، وإظهارك لاهتمامك بشخص ينفره منك لأن رغبتك واهتمامك بالآخرين يجعلهم يشعرون بالتوجس وأحيانا الخوف، وعدم قدرتك على التحكم برغباتك يظهرك للناس ضعيفا وتافها وبائسا. عليك أن تدير ظهرك لمن ترغبها، وأن تتجاهلها وتبدي لها أنك تزهدها، هذا سيجعل من تريد لفت انتباهك تشتاط غضبا، وترغب في لفت انتباهك اهتماما بك أو انتقاما منك. إن كان السبب هو الاهتمام، فمعنى ذلك أنك قطعت الشوط الأول من إغواء من تريد. أما إن رغبت في الانتقام منك وتلقينك درسا، فتكون بذلك قد شوشت تفكيرها واستدرجتها للعب بطريقتك. اسمع القاعدتين 38 حول استدراج الناس لفعل ما تريد. الترفع سمة الملوك، فما يلتفت إليه الملك يأخذ شرعية وحضورا، وما يتجاهله ويدير له ظهره يبدو وكأنه انمحى من الوجود. كان ذلك السلاح الأساسي لدى لويس 14، فإن لم تنل إعجابه يتعامل معك وكأنما ليس لك وجودا، وبذلك يؤكد سمو مكانته بحرمانك من التواصل معه، وهذا ما تحصل عليه إن أجدت التعامل بسلاح التجاهل والترفع وتظهر للناس من آن لآخر أن حياتك لن تتأثر بفقدانهم. الصورة من القاعدة: الجرح الصغير. إنه صغير لكنه يؤلمك ويزعجك، وتبذل جهدا لعلاجه بمختلف أنواع الأدوية، ويضيع وقتك وأنت تشكو وتحكه وتزيل قشرته، ولا يفيد معه الأطباء، بل يحولونه من جرح بسيط إلى مشكلة خطيرة. لكن لو تركته لحاله فإن الوقت يشفيه ويريحك من ألمه. اقتباس من معلم: تعلم كيف تستخدم سلاح التجاهل والترفع، فهو الأسلوب الأكثر تهذيبا للانتقام، لأن هنالك الكثير الذين لم نكن لنعرف عنهم شيئا لو أن خصومهم من المشاهير لم ينتبهوا لهم أو يولوهم الاهتمام. أسوأ انتقام هو أن تدفن خصومك في غياهب النسيان، وأن تتركهم يتحللون في تفاهتهم وعدم التفات الناس إليهم. بالسر غراتسيان. عكس القاعدة: عليك أن تستخدم سلاح التجاهل بحرص وكياسة. فرغم أن معظم المشكلات الصغيرة تزول وحدها حين تتجاهلها، إلا أن بعضها يتضخم ويتفاقم إن لم تحلها مبكرا. أحيانا تتجاهل شخصا دنيئا، وبعد فترة تجده يتقاوى ويصبح عدوا خطيرا يريد تدميرك لأنك تجاهلته يوما ما. عليك حين تقرر التجاهل والترفع أن تظهر تجاهلك علانية، ولكن في السر تراقب المشكلة وتقدر حجمها وتتأكد من أنها لن تتفاقم، فلا تتركها لتصبح كالخلية السرطانية التي تنتشر في الجسد. درب نفسك على مهارة تحسس المشكلات وهي صغيرة، وأن تعالج تلك التي تتطلب العلاج قبل أن تصبح عصية على الحل. القاعدة 37: تعلم دائما كيف تبهر العيون. الحكمة من القاعدة: استخدام الإبهار والرموز في المظهر والأداء هالة من السطوة تأخذ بألباب كل من يراك. عليك أن تصنع لنفسك جوا احتفاليا مليئا بما يخطف الأبصار ويفرض حضورك. انبهارهم بك سيعميهم عن طبيعة تحركاتك من أجل السطوة. مفاتيح للسطوة: دفاعك عن رأيك بالكلمات يعرضك لمخاطر، لأن الكلمات لا تصيب دائما هدفها، كما أنها قد تشتط بك. فالكلمات التي يستخدمها الآخرون لإقناعنا قد توحي لدينا بمعان أخرى، وحين نتفكر بها قد تؤدي بنا إلى مواقف عكس التي كان يريدها قائلوها، كما أنه قد يتصادف أن تشعرنا بعض كلماتهم بالإهانة لأنها تثير لدينا تداعيات لا يعرفها المتحدث. لكن ما نراه يصل إلى غرضه دون أن يدخل في متاهة الكلمات، فهو يثير مشاعرنا فورا ولا يترك مجالا للتفكير والتشكك. إنه كالموسيقى التي تصل إلينا دون حاجة للعقلانية والمنطق. اقتباس من معلم: يتأثر الناس كثيرا بالمظاهر السطحية للأشياء، وعلى الأمير دائما أن يخصص أوقاتا من السنة لشغل أذهان الناس والتسري عن واقعهم بالاحتفالات والمشاهد المبهرة. نيكولو ميكافيلي. عكس القاعدة: لا يمكنك جني سطوة من عدم الاهتمام بالانطباعات والرموز، وليس هناك إمكانية لعكس هذه القاعدة. القاعدة 38: اقتنع بما تريد وتصرف بما يريده الآخرون. الحكمة من القاعدة: إظهارك للاختلاف عن الشائع بالتصرفات والأقوال، وترويجك لأفكار مستحدثة وغريبة عن مجتمعك، يشعر الناس بأنك تحتقرهم وتتعالى عليهم، ويجعلهم يبحثون عن الوسائل لتدميرك. الأأمن هو أن تندمج مع الناس وتظهر احترامك لتقاليدهم. لا تظهر أفكارك المتحررة والمتقدمة إلا لخواص أصدقائك ومن يمكنهم تقدير عبقريتك. مفاتيح للسطوة: نلجأ جميعا إلى الكذب وإلى إخفاء مشاعرنا الحقيقية أحيانا، لأنه يستحيل علينا اجتماعيا أن نبوح بكل ما يجيش في صدورنا. فمن فترة مبكرة من أعمارنا نتعلم أن نقول للذين لديهم خور في أنفسهم ما يريدون سماعه، حتى لا نحرجهم ونستفزهم. ويرى أغلبنا أن ذلك شيء طبيعي، لأن هنالك الكثير من القناعات يتقبلها الناس كما هي، ولا فائدة من الجدال حولها. فنحن جميعا نؤمن من داخلنا بما نريد، ولكن من الخارج نرتدي الأقنعة التي تجعل الناس يقبلوننا بينهم. لكن هنالك أشخاص يرون في هذه القيود حجر لا يحتمل على حريتهم، ويرغبون في إثبات تفوق قناعاتهم وقيمهم على الأفكار السائدة، وفي النهاية تشعر أفكارهم الكثيرة ممن حولهم بالإهانة، بينما لا يقتنع بها إلا القلائل. السبب في فشل البراهين العقلانية على تغيير قناعات الناس هو أن أغلبهم يحملون أفكارهم وقيمهم كما ورثوها دون أن يفكروا فيها، وتتكون لديهم مشاعر نحوها بمرور الوقت ومشاركتها مع من يحبونهم، ولذلك لا يرغب الناس في تغيير ما اعتادوا عليه، وحين يحرجهم أحد بالبراهين أو بالتصرفات يشعرون بالغضب والرغبة في الانتقام. يتعلم من يتحلون بالحكم ومهارة التعامل أن من الممكن لهم أن يتصرفوا ويتكلموا حسب المعايير السائدة دون أن يكون عليهم الاقتناع بها من داخلهم، وما يجنيها هؤلاء من السطوة بالتماشي مع من يتوقعه منهم الآخرون يوفر لهم الوقت والحرية للتفكير فيما يقنعهم واختيار الأشخاص والوسائل التي تسمح لهم بالتعبير عن أفكارهم الحقيقية دون أن يتعرضوا للعزلة والاضطهاد. وحين يصلون إلى موقع السلطة يستطيعون إقناع أعداد أكبر من الناس بصحة أفكارهم. الصورة من القاعدة: الخرافة السوداء. ينبذ أفراد القطيع الخرافة السوداء لأنهم لا يعرفون يقينا إن كانت هذه الخرافة بالفعل منهم. تبقى هذه الخرافة السوداء شاردة وتتجول بعيدا عن القطيع، فتتصيدها الذئاب وتقضي عليها. ابق دائما مع القطيع فالكثرة تمنحك الأمان، واحتفظ باختلافك لسرك ولا تجعله أبدا ظاهرا للآخرين. عكس القاعدة: الوقت الوحيد الذي يمكنك أن تبرر فيه أفكارك بأمان هو الوقت الذي تكون فيه بالفعل بارزا، وحين تكون لديك السلطة الراسخة والقوية. في هذا الوقت يؤدي إظهار اختلافك إلى تأكيد المسافة التي تفصلك عن العامة.